باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق فربح شيئا من أقق وسمن. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من سكرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن.
مهيم
يا عبد الرحمن. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة.
نعم، وهذه التقية في إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه بين المهاجر والأنصار، لما هاجر مهاجرون إلى المدينة تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم، جاءوا ليس معهم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط كل واحد من المهاجرين بواحد من الأنصار، قال: هذا أخوك إناسا له حتى تزول الوحشة. فصاروا يتوارثون بهذه الأخوة، وصار المهاجر يرث الأنصار والأنصار يرث المهاجرين دون أقاربه بهذه الأخوة. ثم بعد ذلك نسخ الله الميراث وصرف الميراث بقرابه، ثم نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. وجاء أيضا ما يدل على أن الآخاء بين أيضا بين المهاجرين. ذكر الشيخ أن النبي آخى بين المهاجرين أيضا في مكة، ثم آخى بينهم وبين المهاجرين بين الأنصار لما قدموا المدينة. وقال ونقل على شيخ الإسلام أنه أنكر المؤاخاة بين المهاجرين، وقال أن المؤاخاة لا حاجة إليها في مكة. ثم رد عليه الحافظ عقب وقال: هذا رد لنصف القياس ثم ستحتاج إلى الأمر. المقصود أن المؤاخاة هنا وقفت بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كل واحد من المهاجرين ربطه بواحد من الأنصار وقال: هذا أخوك. ومن ذلك عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، والصحابة والأنصار رضوان الله عليهم واسوا إخوانهم المهاجرين وقاسموهم أموالهم. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف الأنصاري: أنت أخي، أعرض عليك نصف أهلي ومالي، أنا ذو مال، أعرض عليك نصف مالي أقسم بيني وبينك نصفين، ولي زوجتان، انظر أيهما تعجبك أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، دلني على السوق. فأدل على السوق فجعل يبيع ويشتري، فربح شيئا من أقط وسمن، وجعل وتابع الغدو إلى السوق حتى حصل شيئا من المال ثم تزوج. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، يعني أثر من طين، ما علم عنه ولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه إعلان ولا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه أثر من طين: مهيم، استفهام عن حاله، ما حالك عبد الرحمن؟ عليك أثر طيب في ثيابك. فقال: صرت تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما سقت فيها؟ قال وزن نواة، وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. هذا ذهب دل على عبد الرحمن تزوج ولا أولم. فقال أولم في مشروعية الوليمة المتزوج وأقلها شاة. نعم. هذا الشارع هنا ذكر في الصفحة 71 من الصفحة عندك الآن المؤاخاة، ذكر هنا نعم قبلها المؤاخاة بين ذكر المؤاخاة المهاجرين. قال ذكر محمد بن إسحاق المؤاخاة فقال قرر لأصحابه بعد أن هجر في آخر هوي، ثم ذكر بعد ذلك المؤاخاة المهاجرين وذكر أن شيخ الإسلام أنكرها. نعم الشرح ها
نعم ذكر محمد بن إسحاق المؤاخاة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن هاجر فآخوا أخوين أخوين، فكان هو وعلي أخوين، حمزة وزيد بن حارث أخوين.
فكان هو وعلي أخوين، يعني الرسول وعلي مهاجرين ليس من الأنصار.
نعم. فكان هو وعلي أخوين، حمزة وزيد بن حارث أخوين، وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين.
هذا كلهم من الأنصار.
نعم. وتعقبه ابن هشام بأن جعفرا كان يومئذ بالحبشة، وفي هذا نظر وقد تقدم. ووجهها العماد بن كثير بأنه أرصده لإخوته حتى يقدم. وفي تفسير سنيد آخر بين معاذ بين معاذ
بعد هذا بعد وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد
وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر الرافضي المواقاة بين المهاجرين، وخصوصا مواقاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، قال لأن رضي الله عنه قال لأن المواقاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضا ولتأليف قلوب بعض ما لا بعض، فلا معنى لمواقاة النبي لأحد منهم ولا لمواقاة المهاجرين.
يعني هذا الشيخ الإسلام أنكره في كتاب الرد على المطهر الرافضة الحلية وكتاب منهاج السنة، منهاج السنة كتاب منهاج السنة في الرد على الرافضة مجلدات العام طبع على مجلدات الفقه اسمه منهاج السنة في نقد كلام الشيعة والقدرية. يقول المؤاخاة المهاجرين لا معنى لها لأن المؤاخاة سرعة الإرفاق ولتأليف قلوب بعضهم ببعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد ولا لمؤاخاة المهاجرين. نعم. قال تعقب أحده قال وهذا
رد للنص بالقياس وإغفال عن حكمة المواقعة، لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى، فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى، وبهذا تظهر مواقاته صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه.
إذا رد حافظ رد على شيخ الإسلام يقول هذا رد للنص في القياس ويقتنع الحكمة. الحكمة ما هي؟ الحكمة يقول أن الأخذ بالمهاجر ليرتفق الأدنى بالأعلى، رد للنص. وين النص اللي فيه أن النبي أخر بالمهاجرين؟ كان كلام ابن إسحاق، ذكر محمد إسحاق المؤاخاة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين النص الذي رده شيخ الإسلام؟ نعم ها يأتي أين هو ها نعم واخذ الحاكم هنا شوف بعده واخذ الحاكم بس نعم واخذ الحاكم وابن عبد البر عندي بقى تسر أربعة تسر.
وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أنس الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وابن مسعود فهما من المهاجرين. قلت وأخرجه الضياء في المختارة من المعجم الكبير للطبراني. وابن تيمية يصرح بأن أحاديث المختارة أصح وأقوى من أحاديث المستدرك. وقصة المعاقاة الأولى أخرجها الحاكم من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وبين طلحة والزبير وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان. وذكر جماعة قال فقال علي يا رسول الله إنك آخيت بين أصحابك فمن أخيت؟ قال أنا أخوك. وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به. وقد تقدم في باب الكفالة قبيل كتاب الوكالة الكلام على حديث لا حلف في الإسلام بما يغني عن الإعادة. وقد سبق كلام السهيلي في حكمة ذلك الميراث. وسيأتي في الفرائض في الفرائض حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمة دون ذروس رحمة للعلوم.
على كل حال يعني يحمل هذا الكلام الشيخ الإسلام أنكر هذا المؤاخاة ما أنه لم يبلغ النص أو لم يصح عنده ما أنها لم تبلغ أو لم يصح. ولكن لا يكون الشيخ الإسلام رحمه الله ينكر المؤاخاة المهاجرين والنصوص واضحة معناه فالمحمول على حجر إما أنه لم تصح عنده هذه الحديث لأنه قال حاول قبل سادي حسن يعني عنده هذا إما أنه لم تصح عنده الحديث اللي أخرج الحاكم أو أنها لم تبلغ ولا قال أنها لم تصح عنده. لهذا كان الحافظ الشيخ قال أخرجه الضياء في المختارة وابن سبيه يصرح بأن حديث المختارة أصح وأقوى يعني هذا قال هذا الشيخ وصحيح المختارة حديث المختارة أصح من حديث الحاكم قال الشيخ. لكن ليس معنى ذلك كل حديث المختارة أن تكون صحيحة قد تكون ما صحت عنده يحمل هذا على هذا ما أن الشيخ السبيل ينكر الأصنام ليس المعقول. نعم كان نعم كان على الحافظ أنه رحمه عليه أن يعفر عن الإمام الشيخ السبيل ثمية مثل هذا. نعم تراجع لكن لو رجعنا احنا وصح عندنا أو لا صح قد يكون عنده ما صح عندنا يحمل على هذا ولا يكون الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يرد النصوص. فقول الحافظ هذا رد للنص للقياس يعني فيه قوة يعني تعقيله فيه قوة. نعم فيه دائما كذلك المقيم والمقيم لا وأحيانا وفي على قد يذكر كلام الشيخ المسلمين للتأييد أحيانا كلام المقيم. نعم
باب حدثنا حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس قال حدثنا أنس من عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينزل إلى أبيه أو إلى أمه قال أخبرني به جبريل آنفا. قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل مع المرأة نزل الولد وإذا سبق ماء المرأة مع الرجل نزأت الولد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بغت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا.
قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم من أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذ الله من ذلك. فعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا. وتنقصوه. قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله.
نعم، هذه الترجمة في غير باب، لكن بغير ترجمة. قال: باب كذا. والعادة أن تكون كالفصل الباب السابق، ولكن هذا الفصل تابع للباب الآتي اللي بعده، اللي بعد باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. فكان فيه تقييد وتأخير. باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وهذا فيه إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كفصل من الباب الآتي. في هذا الحديث منقبة لعبد الله بن سلام رضي الله عنه الإسرائيلي، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله الجنة؟ وما بالولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال النبي: أخبرني به جبريل آلفا، يعني بوحي، نزل عليه وحي في الحال، وأجاب عن هذه المسائل الثلاثة. قال ابن سلام: جبريل ذاك عدو له للملائكة. جبريل عدو. قال: أخبرني جبريل. قال: هذا هو عدو الملائكة، أو هو عدو له للملائكة. قال: أما أول أشهر الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وهذه غير النار التي هي آخر، هذه نار متقدمة، غير النار التي تأتي في التي هي آخر أشهر الساعة. آخر أشهر الساعة نار تخرج من قاع آدم، تحشر الناس إلى البحش، تبيث معهم إذا باتوا وتقر معهم إذا قالوا، وهي آخر أشهر الساعة بعد قبل الرحم المؤمن والمؤمنات، وبعدها تقوم الساعة على الكفرة. ثم هذه نار متقدمة تسوق الناس من المشرق إلى المغرب. نعم. وأما أول طعام يأكلها الجنة، قال: فزيادة كبد الحوت. والزيادة هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد، وهي في غاية اللذة، قطعة زائدة الكبد، هذه مستقلة طعمها لذيذ. فأول طعامها الجنة زيادة كبد الحوت. ما هذا الحوت؟ هذا الحوت ضخم ضخم، حوت عظيم، يكون ضيافة كبد، تكون ضيافة لأهل الجنة، أول ضيافة يكون لأهل الجنة زيادة كبد الحوت. وفي رواية أنه قال: نون، النون اسم للحوت. قال: بعلاب نون، يعني كبد الحوت. هذه حوت ضخمة. وجاء في الآخر من الله تعالى يجعل الأرض خبزة ضيافة نزلا لأهل الجنة، الأرض كلها تكون خبزة واحدة ضيافة لأهل الجنة. وأول طعامهم زيارة كبد الحوت. قال بعضهم: لا، هذه الحوت هي النون التي تكون تحت الأرض، أن الأرض على حوت يحملها، لكن هذا ليس بصحيح، لأن هذا أثر غير صحيح، وأن الأرض على ظهر نون، أو على يحملها نون، أو يحملها ثور، كلها لا يصح. وأما الولد، السؤال الثالث: ما بال الولد ينزع إلى أبيه، يعني في الشبه، أو ينزع إلى أمه؟ فقال: وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، يعني أشبه أباه. وإذا سبق ضوء المرأة ماء الرجل نزعت الولد، يعني أشبه أخوانه. فإذا سبق ضوء الرجل مع المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا سبق ضوء المرأة مع الرجل أشبه الولد أخوانه. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وجاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم: إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله. هل السبق هو العلو أو غيره؟ ذكر الحافظ رحمه الله شوف قوله نزع الولد في وسط الصفحة عندك قوله نزع الولد
بالنصب على المفعولية أي جذبه إليه. وفي رواية الفزاري كان الشبه له وقع عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله.
وهنا عندنا الحديث إذا سبق حديثنا في البخاري إذا سبق مع الرجل هناك إذا على قال بعض العلماء السبق والعلو واحد إذا سبق فقد على وإذا على فقد سبق وقال آخرون لا هما شيئان فالسبق غير العلو فالسبق إذا سبق كان له الذكورية والأنوثية وإذا علا كان له الشبه فالعلو يكون له الشبه والسبق يكون له الذكورية والأنوثية تكلم عليها الحافظ. نعم.
ونحوه للبزار عن ابن مسعود وفيه ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق فأيهما أعلى كان الشبه. حديث ثوبان رفع ماء الرجل أبيض وكان الشبه له والمراد بالعلو هنا السبق لأن كل من سبق فقد على شأنه فهو علو معنوي. وأما ما وقع عند مسلم من حديث ثوبان رفع ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة
أذكرا بإذن الله
وإذا على ما مني المرأة مني الرجل أنث بإذن الله فهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام إذا على ماء الرجل ويكون ذكر لا أنثى وعكسه والمشاهد خلاف ذلك لأنه قد يكون ذكرا ويشبه قواله لا عمامه وعكسه. قال القرطبي يتعين تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق. قلت والذي يظهر ما قدمته وهو تأويل العلو في حديث عائشة رضي الله عنها وأما حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث والعلو علامة الشبه فيرتفع الإشكال وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة بحيث يصير الآخر مغمورا فيه فبذلك يحصل الشبه وينقسم ذلك ستة أقسام. الأول أن يسبق ماء الرجل ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبه والثاني عكسه والثالث أن
يسبق ماء المرأة ويكون أكثر فيكون له الأنوثة والشبه
والثالث أن يسبق ماء الرجل ويكون ماء المرأة أكثر فتحصل الذكورة والشبه للمرأة والرابع عكسه والخامس أن يسبق ماء الرجل ويستويان
يسبق ماء المرأة ويكون ماء الرجل أكثر فتحصل الأنوثة والشبه للرجل هذا عكسنا.
والخامس أن يسبق ماء الرجل ويستويان فيذكر ويختص بشبه والسادس عكسه
يسبق ماء المرأة ويستويان فيؤنث.
نعم.
ثم قال عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله إن اليهود قوم بخت يعني يخفون الحقائق فسألهم عني قبل أن يعلموا بالإسلام. اختفى عبد الله جاءت اليهود فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أي رجل عبد الله بن مسعود فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا وجعلوا يثنون عليه. فقال النبي أرأيتم نفسنا عبد الله بن مسعود؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. انظر أعاذهم شدة كراهة الإسلام والعياذ بالله. يقول أعاذه الله من ذلك أعاذه الله من الإسلام قبحهم الله هذا يدل على شدة كراهتهم وبغضهم للإسلام. يقول أعاذه الله من فأعاد عليهم فقالوا مثل يا رب. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا في الحال شرنا وابن شرنا وفي القصر. فقال عبد الله هذا كنت أرحمه يا رسول. شوف يعني في الحال يقول خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن عملنا ولما جاء وأعلن إسلامه لما خرج في الحال في مجلس واحد قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوا. هذا قوم ولذلك غضب الله عليهم سميهم قوم أمة الغضبية أمة الغضب ومغضوب عليهم والعياذ بالله معهم علم ولم يعملوا نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم. لا شرط الساعة الكبرى هي الأخيرة. نعم. هذا هو الظاهر.
حدثنا علي بن
عبد الله شرط الساعه العشر معروف عشر العشر محصوره معروف نعم على حسب تقسيم جعلوا العشر هي الكبرى نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع بل منها لعبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة فقلت سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال سبحان الله ولقد لو والله لقد بعتها في السوق والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد. فسألت البراء بن عازب فقال رضي الله عنه فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فليس به باس وما كان نسية فلا يصلح فلا يصلح. والق زيد بن أرقم فسألوا فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال مثله. وقال سفيان مرة فقدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع وقال نسيئة إلى الموسم أو الحج.
نعم هذه قصة فيها نعم عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة يعني باع دراهم بدراهم مؤجلة وهذا ولا يجوز بالإجماع هذا ربا بالإجماع يجمع المسلمين بيع دراهم بدراهم نسيئة لأن القاعدة في التي دلت على النصوص أن بيع الدراهم بالدراهم أو بيع النقد بالنقد إذا كان متماثلين فيجب شرطان. الشرط الأول يجب التقابض في مجلس العقد خذ وعطوا ما في تأجيل يدا بيد. والثاني التماثل لا يزيد أحدهما على الآخر لك الذهب بذهب دراهم بدراهم ومثل البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح لا بد من شرطين. الشرط الأول خذ وعطي ما في تأجيل ولا ساعة ولا خمس دقائق خذ وعطي ما في الحال نسيئة بيجي. والأمر الثاني التماثل إذا كان النقد واحد لكن ذهب بذهب فضة. أما إذا اختلف ذهب بفضة فضة بذهب تمر بشعير شعير بملح سقط الشرط وبقي الشرط التماثل يجوز زيادة لكن التقابض مجلس عقد لا بد منه. فهذا عبد الرحمن المطعم قال باع شيء كل دراهم في السوق نسيئة معنى نسيئة مؤجلة هذا منكر. فقلت له سبحان الله أيصلح هذا يعني ربا هذا كيف تبيع دراهم دراهم ولا تستلم القيمة دراهم مؤجلة أيصلح هذا؟ فقال الشريك سبحان الله والله لقد بعته في السوق فما عابه أحد ما أنكر عليه أحد بعته في السوق ما أنكر عليه أحد. هذا دليل على أنه لا عبرة بما يقع في الأسواق ولو كان في الصدر الأول ولو كان في زمن الصحابة. هذا البيع وقع في زمن زيد ولم ينكره أحد وهو في المدينة أيضا وفيه ضعف قول الإمام مالك في قول الحجية إجماع أهل المدينة لأنه حصل لهم أمور أوجبت التغير. الإمام مالك يرى حجة أن يرى حجية إجماع أهل المدينة هذا بيع في المدينة هو سكت الناس ولا أنكروا. فهذا دليل على أن ما يقع في الأسواق ما هو بعمرة وله الدليل. فهذا ربا صريح وقع في المدينة وربا النسيء هذا بالاتفاق لكن الخلاف في ربا الفضل الزيادة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ربا الفضل أولا يرى جوازه ثم رجع ويستدل بقول إنما الربا في النسيء إنما الربا يعني إنما الربا الأعظم ربا الفضل وسيلة وربا النسيء غاية دراهم بدراهم زيادة هذا وسيلة. أما دراهم بدراهم مؤجلة هذا لا يجوز من الإجماع. والشيء قوله ونحن الشاهد هذا يقول في المدينة قد بعتها في السوق في المدينة الشاهد أن نحن نتباع هذا البيع في المدينة هذا هو الشاهد للباب أن هذا البيع حصل في المدينة. قال فلما قدم علينا المدينة قال قدم علينا المدينة ونحن نتبايع هذا هو الشاهد قدم علينا المدينة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. نعم البخاري دقيق جاب هذا الحديث من أجل قوله دقيق في التراجم. قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم المدينة ويحرم يتبايع، لأن هذا التراجم كلها في قدوم المهاجرين إلى المدينة. نعم.
باب اتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. هادوا صاروا يهود. وأما قوله هدنا سبنا هائد تائب. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. حدثني أحمد ومحمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشورا ويصومونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه فأمر بصومه. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشورا فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا هو اليوم الذي يظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر بصومه.
نعم. هذا الباب في إتيان اليهود الذي كان قدم المدينة. والمؤلف شرح كلمة هادوا. هادوا صاروا يهودا. هدنا تبنا هاي التائب. المؤلف رحمه الله فسر كلمة اللغوية حتى يفيد طالب العلم المعاني. قولوا من الذين هادوا يعني من الذين تهولوا فصاروا يهودا. قل النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. إلى المراد يعني من أشرافهم ورؤسائهم. المراد عشرة مختصة. وإلا فقد آمن بي أكثر من ذلك. وكذلك الحديث حديث الثاني والثالث في صوم اليهود لعاشورة. وقالوا إن موسى عليه الصلاة والسلام كان يصومه لأنه هو اليوم الذي نجى الله فيه بني إسرائيل وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فصامه اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه فأمر بصومه. والنبي وجد اليهود يصومون العاشر فسئلوا عن ذلك فقال هذا اليوم قالوا هذا اليوم الذي يظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصوم تعظيما له. فقال رسول نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه. وفي اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر. هذا مستحب. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم العاشر من حرم احتسبوا على الله لكفر السنة يعني ذنوب السنة لما تقبل الله منه واجتنب الكبائر. هذا فضل عظيم. قال ذكر العلماء في القيم الحضور أن الصوم مع عاشوراء على ثلاث مراحل. المرتبة الأولى أن يصام يوم قبلها ويوم بعدها. المرتبة الثانية أن يصام التاسع على العاشر. قالوا هذا عليه أكثر الحديث. المرتبة الثالثة أن يصام العاشر وحده. قال هذا فيه كراهة. مع الكراهة. نعم.
حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال: هم أهل الكتاب جزاؤه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه.
نعم. حديث الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفل شعره وكان المشركون يخرقون رؤوسهم وذلك أن العرب كانوا يبقون شعر الرأس ولا يحلقونه في الغالب، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يبقي شعر رأسه، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، والفرق معناه هو أن يجعل الشعر فرقتين، يفرق كذا من أمام ومن خلف، فرقة عن يمين وعن يمين وشوف عن شمال، يجعل بينهم فاصل الشعر، والسدل هو أن يأخذ الشعر من الأمام ويجعل الخلف، الشعر من الأمام ويجعل الخلف، هذا السدل. فكان المشركون يفرقون وأهل الكتاب يسدلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة الكتاب فوافق على الكتاب، فجعل يسلم مثل على الكتاب، ثم بعد ذلك خالف، صار النبي صلى الله عليه وسلم خالف على الكتاب لما أمر بمخالفة صار يخالفهم، من ذلك قال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم فصلوا في نعالكم، إن اليهود لا يصفرون فخالفوهم فصفروا، وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خالف على الكتاب وصار يفرق. السنة لمن كان له شعر أن يجعل فرقتين عن يمين وعن يسار وبينهما خط الوسط. ففي الأول كان يستل موافقة لها الكتاب، ثم بعد ذلك صار ولا يوافق المشركين فيما فوق، لأن الكتاب أقرب أخف كفر من الوثنيين، ثم بعد ذلك صار خالف على الكتاب. الحديث الثاني قال: إن الكتاب جزأوه أجزاء، أمنوا بعضه وكفروا بعضه، يعني جعلوا القرآن أجزاء، أمنوا بعضه وكفروا بعضه، كما قال تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني أجزاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهذا كفر بالجميع، من كفر آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. شوف قول: لو آمن بعشرة من أهل الكتاب، كلام الشارح في وسط الصفحة،
قوله: لو آمن بعشرة من اليهود لآمن بي اليهود، في رواية الإسماعيلي: لم يبق يهودي إلا أسلم، وكذا أخرجه أبو سعيد في شرف المصطفى. وزاد في آخره: قال كعب: هم الذين سماهم الله في سورة المائدة. فعلى هذا فالمراد عشرة مختصة، وإلا فقد آمن بي أكثر من عشرة. وقيل المعنى: لو آمن بي في الزمن الماضي كالزمن الذي قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أو حال قدومه، والذي يظهر أنهم الذين كانوا حينئذ رؤساء اليهود ومن عداهم كان تبعا لهم، فلم يسلم منهم إلا القليل كعبد الله بن سلام، وكان من المشهورين في الرياسة في اليهود عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، من بني النضير أبو ياسر بن أخطب وأخوه بن أخطب وكعب بن أشرف.
ومن بني النضير
نعم. ومن بني النضير أبو ياسر بن أخطب وأخوه حيي بن أخطب وكعب بن أشرف ورافع بن أبي الفقيه. ومن بني قينقاع عبد الله بن حنيف وفنحاص ورفاع بن زيد، ومن بني قريظة الزبير بن باقية وكعب بن أسد وشميل بن زيد. فهؤلاء لم يثبت إسلام أحد منهم، وكان كل منهم رئيسا في اليهود، ولو أسلم لاتبعه جماعة منهم. فيحتمل أن يكون المراد، وقد روى أبو نعيم في الدلائل من وجه آخر الحديث في لفظ: لو آمن بي الزبير بن باقية ولوه من رؤوس رؤساء اليهود لأسلموا كلهم. وأغرب السهيلي فقال: لم يسلم من أحبار اليهود الاثنان، يعني عبد الله بن سلام وعبد الله بن سوريا. كذا قال: ولم أرى لعبد الله بن سوريا إسلاما من طريق صحيحة، وإنما نسبه السهيلي في موضع آخر لتفسير النقاش.
طيب شوف بعد الصفحة اللي بعدها: لما قدم النبي وجد اليهود يصومون عاشورا.
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشورا، استشكل هذا لأن قدومه صلى الله عليه وسلم إنما كان في ربيع الأول، وأجيب باحتمال أن يكون علمه بذلك تأخر إلى أن دخل في السنة الثانية. قال بعض المتأخرين: يحتمل أن يكون صيامهم كان على حساب الأشهر الشمسية، فلا يمتنع أن يقع عاشورا في ربيع الأول ويرتفع الإشكال بالكلية. هكذا قرر ابن القيم في الهدي قال: وصيام أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس. قلت: وما ادعاه من رفع الإشكال؟
هذا رد على ابن القيم. هذا ابن القيم. نعم.
قلت: وما ادعاه من رفع الإشكال عجيب، لأنه يلزم من إشكال آخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يصوموا عاشورا بالحساب، والمعروف من حال المسلمين في كل عصر في صيام عاشورا أنه في المحرم لا في غيره من الشهور. نعم. وجدت في الطبراني بإسناد جيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ليس يوم عاشورا باليوم الذي يقول الناس، إنما كان يوم تستر فيه الكعبة وتقلص فيه الحبشة، وكان يدور في السنة، وكان الناس يأتون فلانا اليهودي يسألونه. فلما مات أتوا زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألوه، فعلى هذا فطريق الجميع أن تقول كان الأصل فيه ذلك. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشورا رده إلى حكم شرعة، وهو الاعتبار بالأهل التي فأخذها الإسلام بذلك. لكن في الذي ادعاه أن أهل الكتاب يبنون صومهم على حساب الشمس نظر، فإن اليهود لا يعتبرون في صومهم إلا بالأهلة، هذا الذي شهدناه منه، فيحتمل أن يكون فيهم من كان يعتبر الشهور بحساب الشمس، لكن لا وجود له الآن، كمن قرض الذين أخبر الله عنهم أنهم يقولون عزير بن الله.
هذا يحتمل أنه إذا كانوا يعملون بالحساب يكون إدارة السنة، إدارة تدور السنة حتى وافقت الأهلة، مثل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يؤخرون في الجاهلية، يؤخرون سبب الحجة، فاستدار في السنين ووقع في أسر الحجة في مكانه، ولهذا قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ووافق السنة حجة الوداع، وافق صار كل شهر في مكانه وكل يوم في مكانه والحمد لله، فلا بد أن يكون يوم عاشوراء كذلك. نعم. الأذان. نعم. هو الظهر لابد من الفرق، لابد من الفرق. إذا كان كثير، لكن الآن الصبيان ما يكون طويل، الصبيان ما يكون طويل، والغالب أن الصبيان إنه قد يكون فتنة، ولهذا يمر الصبيان لكن يخشى عليه، كان يخشى عليه يشبه بالمرأة يحلق، مثل كان قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأسه قد يحلق كله وتركه كله أو يقص. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي حاء، وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه
الحاء هنا تحول من الإسناد إلى آخر لا محل له هنا، والصواب أن أقول قال أبي حدثنا أبو عثمان، هنا تحول من الإسناد إلى إسناد، هذا الحال، لكن ما في تحول الآن، قال أبي حدثنا أبو عثمان دون. نعم. قال أبي حدثنا،
حدثنا معتمر قال
أسناد واحد، ما في تحول من أسناد إلى أسناد. نعم.
قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تداوله 14 من رب إلى رب. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان رضي الله عنه يقول: أنا من راما هرمز. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم 600 سنة.
هذا في سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان عمبر من المعمرين قال 150 سنة، و فطالت حياته رضي الله عنه، وجاء من بلاد فارس الشرق إلى بلاد إيران، وانتقل من
من سيد إلى سيد، تداوله أسياد آخر في الرق حتى وصل إلى المدينة، وكان له قصة هو أنه يلزم بعض الناس يسألهم عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عند يسأل عن علم أهل ذلك الزمان، ثم يكون عنده حتى يموت، ثم يسأله إذا من توصي يوصي به إلى آخر، وهكذا يوصيه إلى آخر ويجد عنده حتى يموت، حتى قال له آخرهم إن مبعثه في بلاد العرب بلاد فيها نخيل، فلما جاء من العرب قال لهم أكون معكم أعطيكم كذا وكذا تحملون معكم إلى بلاد العرب، قالوا نعم، فغدروا به باعوا رقيق، وكان رقيقا لبعض اليهود في المدينة حتى تحرر وأسلم رضي الله عنه. هنا قال سلمان قال أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب، المراد بالرب السيد، من سيد إلى سيد. الشرح تعقب قال كأنه لم يبلغ حديث بهراية النهي عن إطلاق رب على السيد، يقول أحدكم ربي ولا يقول سيدي، لكن جاء في الحديث عن تلد الأمة ربها تلد الأمة ربتها قال إنه ربي أحسن مثواي، قيل إن هذا في شرع من قبلنا، ومعنى أنه تداوله بضعة عشر من ربي إلى ربي، يعني من سيد إلى سيد، تداوله السياد كثير، بضعة عشر البضعة البضع من ثلاث إلى تسعة، ما يقرب من 19 شخص تملكوه من واحد، كل واحد يبيع على الثاني بضعة عشر. في الحديث الثاني يقول سلمان أنا من رامة هربز، وفي رواية بشر مفضل عن عوف أنا من أهل رامة هرمز، ورامة هرمز مدينة في أرض فارس بقرب العراق العرب، وقع في هذه العباس من دحم الغير أن السماء كان من أصلها ويبلغ في الشرق. ومحصل هذه الحديث أن سلمان أسلم بعد أن تداوله جماعة في الرق بضع عشر قريب من العشرين، وبعد أن هاجر من وطنه وغاب عن هذه المدة الطويلة حتى من الله عليه السلام. والحديث الأخير سلمان يقول فترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، أمر بفترة المدة التي لا يبعث الله فيها رسول، يعني مدة الزمان الذي بين عيسى عليه السلام وبين محمد 600 سنة. نعم، مسألة الرب والسيد هل يقال هذا الكلام، فالأولى أن يقسم، وإذا قال الرب هو جائز فترك أولى. نعم
سلام. قلت ما أحسن الله إليك، قيل لم يكن بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول، لكن لا يمنع أن يكون بينهما نبي، ورد في الصحيح أن رسول الله قال ليس بيني وبين عيسى نبي، فحمله بعضهم على أن النبي هو المرسل، ولا صح أن يحمل على ظاهره.
نعم، قال بعضهم في رسول سموها إيش خالد إيش كذا خالد، قال إنه بعث بعد عيسى، لكن هذا ليس بصحيح، والله صحيح مقدم عليه، قال عيسى إنه ليس بيني وبينه نبي، ذكروا أن هناك نبي بعد عيسى نسيت اسمه خالد أو كذا، خالد بن سنان أو كذا.
نعم،
خالد بن سنان. نعم، ولكن ما في الصحيح مقدم عليه، الحديث صحيح ليس عيسى ليس بينه وبينه نبي، فلا يعارض خالد، لا يمكن يعارض الصحيح في هذا الحديث بنبوة خالد بن سنان، بنبوة خالد بن سنان ما باطنا بهذا الحديث، قال أنا أول الناس بعيسى بن مريم إنه ليس بيني وبينه نبي، هذا صحيح.
نعم،